سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قبل الدخول في درس اليوم، أود أن أنبه على ذهول حدث لي في الدرس الماضي، أني قلت في القوم الذين أتوا إلى بيت من بيوت النبي عليه الصلاة والسلام فسألوا عن عبادته كأنهم تقالوها، يعني قالوا إن هذه العبادة لقليلة. ففهمت كما فهم بعض أهل العلم، واغتررت أنا بهذا الفهم، أنهم تقالوا عبادتهم هم، أنهم تقالوا عبادتهم هم. وفي الحقيقة أنا كنت تابعا لبعض أهل العلم في ذلك، ولكني لما استوقفني أحد الأفاضل في الدرس في الماضي راجعت نفسي وراجعت الكتب، فوجدت أن الأمر على غير ذلك. وجدت أنهم تقالوا عبادة النبي عليه الصلاة والسلام لحديث رواه البخاري وأحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أمرهم بما يطيقون من الأعمال، فقالوا يا رسول الله إنا لسنا كهيئتك، إن الله غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيغضب النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعرف الغضب في وجهه، وقال أما إني أعلمكم لله وأتقاكم لله، صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث صريح في أنهم تقالوا عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا نحن المذنبون، فما بالنا نقيس أعمالنا على أعمال النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الذي قد غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كأنهم أرادوا أن يكلفهم النبي عليه الصلاة والسلام بما يشق عليهم، فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك متعلق بتقوى الله عز وجل وخشيته والعلم به، وليس الأمر بكثرة العبادة، لأن خير العبادة أدومها وإن قل، أدومها وإن قل. فأردت قبل الدخول في درس اليوم أن أصحح هذا الذهول الذي حدث لي، وأستبيحكم عذرا وأستغفر الله تعالى. أما اليوم فننتقل إلى درس ثاني، وهو ما أخرجه مسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو بكر كنية، واسمه عبد الله، وقلنا إن أبا شيبة وهو محمد بن إبراهيم الكوفي العبسي، له من الأولاد ثلاثة، أبو بكر وعثمان والقاسم، أمثلهم وأحفظهم هو أبو بكر، وهو صاحب التصانيف النافعة، وكذلك عثمان، ولكن أخاه يقدم عليه، وهو صاحب المصنف العظيم، وهو أحد دواوين الإسلام، مصنف ابن أبي شيبة، قال حدثنا عبد الله بن مبارك. وعبد الله بن مبارك جبل من جبال الحفظ وإمام عظيم من أئمة السنة، من أعظم ما صنف ابن مبارك كتابا يسمى كتاب الزهد. كتاب الزهد، لم يسبق ابن المبارك بمصنف في هذا الباب، يعني لم يصنف في الإسلام في باب الزهد كتاب قبل تصنيف عبد الله بن مبارك. وكل من أتى وصنف في هذا الباب إنما هم عيال على كتاب الزهد لعبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى. وعبد الله بن مبارك ترجمته تستغرق الساعات الطوال إن لم يكن الأيام، ولذلك نحن لا نتعرض لتراجم الرجال إلا لماما، لأن الوقوف عند ترجمة كل إمام من أئمة السنة وراو من رواة الحديث لا أقول إنه يؤخرنا، بل نزداد به شرفا وعلما ويقينا وورعا، لأن الأمر كما قال أبو حنيفة رحمه الله، قال ادرسوا سير القوم فإنما هي أخلاقهم وآدابهم. فإن الذي يريد أن يتربى على هدي السلف وأن ينهج نهجهم لا بد وأن يتعرف على سيارهم، ولا يكون ذلك إلا بالنظر والاعتبار في الكتب الأمهات التي تناولت كل راو وكل عالم من جميع زواياه. كثير أعلام النبلاء، كتاب عظيم جدا، أو تاريخ الإسلام، وكلاهما للذهبي عليه رحمة الله، أو كتاب الحلية لأبي نعيم الأصفهاني، كتاب عظيم لولا ما كدره مصنفه بكثرة الاعتماد على الأسانيد الضعيفة. ولكن هذا الكتاب يحتاج إلى أمة من المحققين ورأس مال عظيم حتى يخرج في صورة صحيحة نقية مما شابه به مصنفه عليه رحمة الله. ولكن هذا الأمر لا يعيبه، بعض الناس يفهم من كلمة شابه أي أنه كدره وعكره، ولكن الأمر كما قال البخاري عليه رحمة الله، قال أحفظ من الصحيح 100,000 ومن الضعيف 200,000. ولذلك يقول أهل العلم من أسند لك فقد أحالك، أي فقد برئت عهدته وأحالك على البحث في الإسناد قبولا وردا. فسوق الأسانيد وإن كانت ضعيفة أمر في غاية الأهمية لأجل أن يميز بعد ذلك بين صحيحها وسقيمها. ولذلك سئل عبد الله بن مبارك عليه رحمة الله، قالوا يا إمام ماذا نصنع بهذه الأسانيد أي الضعيفة؟ قال إنما هذه أسانيد تعيش لها الجهابذة، يميزون بين صحيحها وسقيمها، بين مقبولها ومردودها. فإتيان الرواية إليك ولو بسند ضعيف أمر له قيمة عظيمة، يكفي أنك تعرف أن هذا الكلام لم يأتي إليك بإسناد مقبول صحيح. هذه فائدة عظيمة جدا، أن تعرف أن النص الفلاني ليس له إسناد يصح. هذه فائدة عظيمة جدا، لأن بعض الناس ينظر إلى أحاديث الضعف ويقول ما قيمتها ولماذا رويت إذا كانت ضعيفة؟ رويت حتى تعلم أنت ضعفها فلا تقع فيها. ولذلك يقول الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. فرواية الأحاديث وإن كانت ضعيفة أمر فيه ثبات على الصحيح في المقابل. قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن مبارك. بعد كلمة عبد الله بن مبارك تجد عندك حرف من حروف الهجاء اسمه الحاء، حاء بعد الجيم في الترتيب، وأحيانا تجده في بعض الكتب خاء. والراجح أنه حاء المهملة وليست المنقوطة من فوق. معنى هذا اختلف فيه أهل العلم، ما معنى كلمة حاء؟ قالوا حاء اختصار لكلمة تحويل، لكلمة تحويل. تحويل ماذا؟ تحويل الإسناد ليبدأ إسناد جديد للمصنف. ولذلك أنت بعد كلمة حاء لابد أن تجد وحدثنا بزيادة الواو وإثباتها، كأن المؤلف أو المصنف قال أولا حدثنا فلان وفلان وحدثنا فلان وفلان، فالأولى لا يلزم فيها الواو والثانية يلزم فيها الواو، فكأن هذا الإسناد تحول من جديد ليبدأ إسناد آخر لنفس المؤلف. ولذلك أنت لو نظرت في هذا الإسناد لوجدت أن شيخ الإمام مسلم في إسناده الأول هو أبو بكر ابن أبي شيبة، ولو نظرت بعد الحاء قال وحدثنا محمد ابن العلاء الهمداني أبو كريب، فأنت تقول أبو كريب هذا هو شيخ لابن المبارك أو هو شيخ لمسلم؟ إن الذي لا يعرف اختصاص الحاء في هذا الموطن يتصور أن أبا العلاء شيخ لمن؟ لعبد الله بن مبارك، باعتبار أنه في الطبقة الثالثة من الإسناد من جهة المصنف، وليس الأمر كذلك. هذا الرجل أبو كريب هو من طبقة أبي بكر بن أبي شيبة، فهما في طبقة واحدة وهي الطبقة الحادية عشر. ولذلك لابد وأن تعلم أن ما بعد الحاء يساوي طرف الإسناد من جهة المصنف، فيكون أبو بكر وشيخه مسلم، وبعد الحاء يكون شيخا لمسلم كذلك. فانظر، قال وحدثنا أبو كريب محمد بن علاء واللفظ له، واللفظ له أخبرنا ابن المبارك، هو عبد الله المذكور في الإسناد الأول، المذكور في الإسناد الأول. ولذلك أنت لو نظرت لوجدت أن أبا بكر شيخ لمسلم وأبا كريب شيخ لمسلم، وكلاهما حدث عن من؟ وكلاهما حدث عن عبد الله بن مبارك. ربما يطرأ على ذهنك سؤال: لما لم يقل مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب محمد بن علاء الهمداني قال حدثنا ابن مبارك؟ ما هي ممكن تضبط كده، صح ولا لا؟ لما لم يقل هذا بدل ما يدوخنا واعمل حاء ويلخبط اللي مش فاهم؟ لكن لو أني قلت لك أو قلت لرجل من الشارع حدثني بهذا الكلام فلان وفلان وفلان وفلان، مش هيتلخبط في الحكاية دي. ليه؟ لأن كلهم في طبقة واحدة، كلهم حدثوني بهذا الخبر، لكن لو قلت له حدثني فلان أنبأني فلان حاء، وحدثني فلان أخبرني فلان حاء، هيقول يعني ايه حاء، واللي بعد الحاء ده رايح فين وجاي منين، مش هيعرف حاجة، صح ولا لا؟ فما الذي منع الإمام مسلم أن يقول حدثني فلان وفلان قال حدثنا فلان؟ لأنه هو واحد، عبد الله المبارك شيخ الاثنين، فلما لم يفعل مسلم هذا؟ أيوة، ها؟ اختلاف اللفظ. طيب خليني معاك، هو على أي حال توجيه، ولكن ليس هو المعني والمقصود. ليه؟ لأنه كان ممكن يقول، لأنه زي ما قال في أبي كريب قال واللفظ مين؟ واللفظ له، ما كان ممكن يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ له قال حدثنا عبد الله بن عمر، صح؟ كان ممكن يقول كده. طب خلي بالك، في الأول مسلم قال إيه؟ قال حدثنا أبو بكر، وبعد الحق قال وحدثنا مين؟ إذا صيغة التحمل واحدة، صيغة التحمل واحدة، أنها بلفظ التحديث، لم يقل عن فلان ولا أنبأني فلان ولا أخبرني فلان ولا سمعت فلان ولا شيء من هذا، وإنما قال حدثنا فلان وحدثنا فلان. إذا صيغة التحمل واحدة، صيغة التحمل إيه؟ واحدة، يعني لم يقل في واحد حدثنا وقالت الثاني حدثني، لأن المصطلحات دي تفرق عند أهل العلم. فلو قال الراوي حدثنا فلان أي أنه سمع منه في ملأ من الناس، في ملأ من الناس، ولو قال حدثني لم يسمع معه أحد، وإنما هذا كان مجلسا مخصوصا بين الشيخ وبين التلميذ، كأنه خصني بالتحديث. وذلك أنت لابد أن تعلم إذا قال الراوي حدثني فلان فيكون أقوى من قوله حدثنا. ليه؟ لأن الشيخ لم يقصد في حدثنا اسمع مين؟ اسمع هذا الراوي بعينه، بخلاف قوله حدثني فلان، قصد الشيخ أن يحدث التلميذ بهذا إيه؟ الكلام على جهة الخصوص. واللبس والأمن، اللبس والخلط يؤمنان عند التخصيص ولا يؤمنان في غير ذلك. ازاي؟ لما الشيخ يكون قاعد بيكلم واحد بصفة معينة، الشيخ حاطط وشه في وش الطالب والطالب حاطط وشه في وش الشيخ، لا يؤمن بقى ان واحد ينام واحد يسرح واحد يروح واحد يجي. لكن لو ان الشيخ يحدث مجلس كبير هتلاقي اللي ركن على الحيطة واللي ركن على العمود واللي نايم واللي بيشخر واللي كذا، خدت بالك؟ وبعدين يقوم الشيخ زعق كده، يقوم ايه الناس نايمة، يقول له ايه وفي ايه، خدت بالك؟ ده الشيخ حدث بايه؟ بعشرة احاديث، يقول له هي ايه الاحاديث دي؟ ده انا نمت من الحديث الثاني، انا كنت منسخ ورا الشيخ، نسخت حديثين والقلم وقع من ايدي. هو انتوا وصلتوا فين دلوقتي؟ يقول له احنا وصلنا سبع احاديث او ثمانية او عشرة. يقول طب مليها لي بقى. يقول له ايه؟ طب مليها لي. فيقوم الراوي ده بعد ما يتملها من الاقران ومن التلاميذ يقول فيها ايه؟ حدثنا. وده غلط، لا يقول الراوي حدثنا الا ما سمعه، الا ايه؟ ما سمعه. ولا بد ان يكون سمعه من لفظ مين؟ من لفظ الشيخ. خلي بالك، لابد ان يكون سمعه من لفظ الشيخ. طيب دي بعض المصطلحات في حدثنا وسمعنا او حدثني وسمعته. طب لو قال الراوي اخبرنا، احنا عايزين نخلص الاول من سمعنا وسمعته وحدثنا وحدثني، انها تفيد السماع ضرورة، تفيد السماع ضرورة، يعني تستلزم ان يكون الراوي سمع من مين؟ من الشيخ. طيب اخبرنا، اخبرنا الاصل فيها انها تفيد ايه؟ السماع. الاصل فيها انها تفيد السماع، لكن لا يلزم من ذلك أنها تفيد السماع ولكنها تحتمل السماع، يعني تحتمل السماع. يعني عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك ان لفظ اخبرنا يستخدم في غير السماع بخلاف لفظ حدثنا وسمعنا، فلا بد وان يستخدم فيما سمعه الراوي. ازاي؟ يقول لك لفظ اخبرنا استخدمه كثير من اهل العلم في الاجازة. في الاجازة يعني ايه الاجازة؟ راوي من الرواة له احاديث 100 حديث نسخة محفوظة، فهو يريد لما سمع وهو في الشام بفلان العالم في مصر او في المدينة او في بغداد او في مكة او في اليمن، لما سمع بقدرته وكفاءته وتقدمه في العلم اراد الا يحرمه من هذه النسخة، فدفعها اليه مع بريد وكتب له كتابا: اذا بلغك كتابي هذا او اذا بلغتك احاديث هذه فاني اجيزك ان ترويها عني، فاني اجيزك ان ترويها عني. الشيخ بتاع اليمن لما تروح له النسخة دي يريد ان يحدث بها الطلاب، فماذا يقول؟ فماذا يقول؟ هل يقول حدثنا فلان؟ ما ينفعش، لانه لم يسمع من مين؟ من فلان، لم يسمع من فلان. ماذا يقول؟ يقول اخبرنا فلان. الجمهور على جواز ان تستخدم كلمة اخبرنا في الاجازة او في العرض على الشيخ، او في العرض على الشيخ، ولكنهم قالوا والافضل من ذلك التقييد. يعني قالوا يقول الراوي المجاز اخبرنا فلان اجازة، اخبرنا فلان اجازة. طب يعني ايه الافضل؟ ما هو انا لما اقول اخبرني فلان اجازة معناته انه لم يكن لبس عند المستمع، ان هذه النسخة لم اسمعها وانما اتتني ورويته عن طريق الاجازة، ورويته عن طريق الاجازة. طب ده هيفرق معايا ايه؟ هيفرق معايا انني لو كنت ممن يستخدم اخبرنا مطلقة لا ارمى بالتدريس، لا ارمى بالتدريس. يعني لو قلت اخبرني فلان ولم اقل اجازة، الامر ده جائز ولا مش جائز في الاجازة؟ جائز. انا بقول الافضل منه التقييد، ان تقول اخبرني فلان اجازة، لكن لو ما قيدتش هل اكون مدلسا؟ الجواب لا. لماذا؟ لان كلمة اخبرنا تحتمل السماع وتحتمل مين؟ غير السماع. فان الذي يستخدمها دون تقييد لا يرمى ولا يتهم بالتدليس، بخلاف حدثنا وبخلاف سمعنا، فلا بد فيها من السماع من لفظ مين؟ من لفظ الشيخ. وذاك انت انظر الان، قال حدثنا ابو بكر ثم قال حدثنا عبد الله بن مبارك، وفي الاسناد الثاني قال وحدثنا ابو كريب قال اخبرنا ابن المبارك، عشان تعرف ليه الامام مسلم حول الاسناد، لان الطريقة التي تحمل بها ابو العلاء عن عبد الله بن مبارك ليس فيها حدثنا، وانما فيها ايه؟ اخبرنا، بخلاف الطريقة التي تحمل بها ابو بكر بن ابي شيبة عن عبد الله بن مبارك فان فيها ايه؟ حدثنا. فشفت الكلمة لما اختلفت، اي طريقة التحمل لما اختلفت، فكان لابد من خلاف مين؟ من خلاف الاسناد، من خلاف الاسناد. فابو كريب قال أخبرنا ابن المبارك، وأبو بكر قال حدثنا ابن إيه؟ ابن المبارك. عرفت ليه التحويل ده؟ وده الحقيقة من دقة الإمام مسلم الشديدة جدا وورعه في نقل الرواية كما سمعها، كما سمعها، وحسن تصرفه في سوق الأسانيد واستخراج الدقائق والفوائد منها. مع أن فيه ناس قالوا ما فيش فرق أبدا أبدا بين حدثنا وحدثني وسمعنا وسمعت وأخبرنا وأخبرني وأنبأنا وأنبأني، قالوا كل هذا يفيد إيه؟ السماع ضرورة. لكن الإمام مسلم أخذ بالأحوط، وهو إيه؟ إن بعض أهل العلم اختلف وذلك قال لا، هذا يحتمل السماع وهذا يفيد مين؟ السماع. فأخذ بالأحوط وساق الأسانيد على ما هي عليه. قال المعنى الأول لحرف الحاء وهو تحويل مين؟ الإسناد كما قلنا. المعنى الثاني لكلمة الحاء أو لحرف الحاء هو كقولك إذا أردت أن تذكر آية من كتاب الله عز وجل وهي آية طويلة ولكنك تريد أن تستشهد بأولها أي بطرفها الأول، فتذكر الآية ثم تذكر طرف الآية وهو محل الشاهد، ثم تضع نقط وتقفل القوس، وبعد القوس ده تقول إيه؟ الآية، كأنك تريد أن تقول أذكر الآية. يعني مثلا إذا أردت أن تستشهد على أن أهل الإيمان يسمعون ويطيعون لأوامر الله عز وجل وأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام، تقول والله تبارك وتعالى قد مدحهم وأثنى عليهم في قوله إنما قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله. أنت تريد أن تكمل ولكنك لا تكمل، تقف عند ورسوله، تحط نقط، تقف القوس، بعد القوس تقول إيه؟ الآية، كأنك ذكرت الآية من أولها إلى إيه؟ آخرها. ومن أراد الرجوع فله أن يرجع ويتم الآية إلى آخرها، وسيظهر له من سوق الآية بتمامها محل الشاهد الذي يريد المتكلم أن يثبته. فكذلك الحاء هنا كأنها تفيد لفظ الحديث، لفظ إيه؟ الحديث. يعني حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن معمر، على طول بقى، وبعدين ترجع تقول عن معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، وتسوق الإسناد أو تسوق الحديث، ثم تقول وقال مسلم وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيت وكيت وكيت. يبقى كلها كام؟ حديثنهم، ولكنه اختصر هذا كله للخلاف في الإسناد فقط. وأما لفظ أحاديث، لفظ حديث أبي بكر هو نفس معنى لفظ حديث أبي كريب، ولكنه اختار سياقا واحدا من الاثنين وألحق الثاني به في المعنى. ولذا قوله هنا واللفظ له بعد قوله وحدثنا أبو كريب يفيد أن هذا السياق الذي ستقرأه الآن معي هو سياق من أحد شيخي مسلم، وهو أبو كريب. أما سياق أبي بكر ابن أبي شيبة فهو شبيه وملحق، وهو يؤدي نفس المعنى الذي ساقه المؤلف من طريق أبي معاوية. قال أخبرنا ابن مبارك عن معمر، وهو معمر ابن راشد الأزدي البصري أبو عروة نزيل اليمن، نزيل اليمن، ولذلك أكثر الناس رواية عنه عبد الرزاق بن همام الصنعاني، أكثر الناس رواية عن معمر، لا أقول أوثق الناس ولكن أقول أكثر الناس رواية عنه هو الإمام الكبير الصنعاني عبد الرزاق ابن همام اليمني، لما رحل معمر من بغداد او من البصرة ونزل اليمن لزمه عبد الرزاق الصنعاني. وذلك انت لو فتحت مصنف عبد الرزاق الصنعاني لوجدت ان معظم الروايات، بل معظم روايات المصنف انما هي من طريق معمر ابن راشد الازدي. حتى كدت ان اقول اولى بهذا المصنف ان ينسب الى معمر لا الى عبد الرزاق، ولكنه نسب الى عبد الرزاق لانه جهده وعمله وطلبه، فضلا انه روى عن غير معمر وكثير، ولكنه اكثر عن معمر في مصنفه. عن الزهري، والزهري لقب لأسرته، كما انه يلقب احيانا بابن شهاب، فعند اطلاق الزهري او ابن شهاب تعلم انه محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن زهرة القرشي ابو بكر رحمه الله تعالى. امام عالم من الاعلام، لا يكاد المرء يمل من سماع اخباره ومناقبه، وان لم يكن له منقبة ولا فضل، غير انه اول من جمع السنة لكفى بامر الخليفة الراشد امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ورحمه، فانه على رأس المئة الثانية لما وجد الناس كاد العلم ان يضيع من صدورهم، امر الامام الزهري وامر ابا بكر ابن عمرو بن حزم التابعي الجليل، امرهما عمر بجمع السنة، فقام هذان الامامان العظيمان بجمع السنة، ولكنهما لم يعنيا بالتمييز بين صحيحها وسقيمها، لم يكن هذا هدفهم بقدر ما كان هدفهم جمع السنة والآثار مخافة الضياع، فقام الإمامان بهذا العمل خير قيام. ثم جاء من بعدهم من عنا بالتمييز بين هذا وذاك، أي بين الصحيح والضعيف، وأعظم من صنف في ذلك أي في زمن الإمام الزهري هو مالك بن أنس الإصبحي رحمه الله تعالى، إمام أهل المدينة، العلم المشهور الفقيه صاحب المذهب، صنف كتابا بأمر الخليفة الأموي، قال اصنع لنا كتابا في الحديث والفقه ووطئه لنا توطئة، أي ومهده وسهله حتى يسهل التناول منه والأخذ عنه. فانتهض مالك عليه رحمة الله لتأليف كتاب في الحديث والفقه يحمل فقه مالك ولو من طريق الإشارة، وألف هذا الكتاب في أعوام عدة، قيل 20 عاما، فلما قرأه الخليفة سر به جدا وقال انسخ منه نسخا لنرسل في الأمصار أي في كل مصر نسخة يعمل بها ونحملهم عليها. قال مالك وهو إمام العدل في ذلك الزمان، قال لا لا تفعل، فإننا قد بلغنا ما لم يبلغهم وبلغهم ما لم يبلغنا، فدع كل واحد يعمل بما بلغه من العلم. وكانت فرصة لمالك أن يعمم كتابه في ذلك الزمان، ولكن مالكا رحمه الله أجل من ذلك، فلم يقبل هذا الذي أشير عليه به لاحتمال أن يكون الناس قد بلغهم ما لم يبلغه، فعمل بما عنده وألف هذا الكتاب العظيم، حتى قال عنه تلميذه وخريجه الإمام الشافعي رحمه الله، قال: ليس تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مالك، ليس تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مالك. هذا الكلام قاله الشافعي عليه رحمة الله، وذلك قبل تصنيف الصحيحين، وذلك قبل ظهور، كان بعد البخاري ومسلم صغار تلاميذ في المجالس يتحملون العلم عن أهله، لم يكن هناك صحيح البخاري ولا صحيح مسلم، وإنما هذا الكلام قيل عن الموطأ قبل ظهور الشيخين بصحيحيهما. فأول كتاب صنف في الصحيح هو كتاب مالك بشهادة الشافعي، بل بشهادة الأمة بعد ذلك، وإن كان فيه من المراسيل والمقاطيع فقد أوصلها الإمام العلم الأندلسي ابن عبد البر عليه رحمة الله في كتاب عظيم سمي التمهيد، سماه مؤلفه التمهيد، لما في موطأ مالك من إغلاق ووصل الأسانيد. ويبقى في موطأ مالك أربع أحاديث قيل إلى الآن لم يعثر على وصل أسانيدها، فيكفيك أن كتابا كهذا ليس فيه إلا أربعة أحاديث، وهذا يعني أن الصحة غلبت عليه، وأن الأمة كذلك قد تلقته بالقبول خاصة قبل الصحيحين. فعل ابن عبد البر بموطأ مالك ما فعله الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله بصحيح البخاري، فإنه قد عمد إلى معلقات البخاري فوصلها في كتاب عظيم المنال اسمه تغليق التعليق. تغليق التعليق يعني قد سد الأسانيد المعلقة المنقطعة التي رواها البخاري في صحيحه. فكما أن ابن عبد البر خدم موطأ مالك، فكذلك الحافظ ابن حجر قد خدم صحيح البخاري، ورحم الله الجميع. قال عن الزهري عن سعيد بن المسيب أو المسيب، كلاهما صحيح. عن سعد بن أبي وقاص قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، رد عليه التبتل، ولو أذن له لاختصينا. رد النبي عليه السلام على عثمان بن مضعون التبتل. التبتل هو الانقطاع في اللغة، التبتل هو الانقطاع، كما تقول مريم البتول أو فاطمة البتول، فالتبتل هو الانقطاع، وهو في حق مريم انقطاعها للعبادة، انقطاعها للعبادة، وفي حق فاطمة رضي الله عنها أنها انقطعت عن أقرانها في الشرف والسؤدد، في الشرف والسؤدد، لم يلحقها أحد في أقرانها ولا في من أتى بعدها في شرفها وعلو نسبها وتقواها بين النساء وغير ذلك. فعثمان بن مضعون عليه رحمة الله ورضي الله عنه كان ممن توفر على العبادة توفرا منقطع النظير، ولكنه أراد أن يتم الأمر إلى درجة الكمال وزيادة، فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يختصي. والاختصاء هو سل المبايض حتى يكون المخصي بلا مبايض، أي بلا خصي أو خصا. فإذا انقطع المبيض من المرء فإنه لا حاجة له في النساء، فيكون قد انقطع للعبادة على حسب ما يهوى هو. فإذا كان الخصاء أو الاختصاء حرام في الحيوان غير مأكول اللحم، غير مأكول اللحم، فكيف به في الإنسان؟ أهل العلم يقولون الخصاء في الحيوان غير مأكول اللحم يحرم ولا يجوز، بخلافه في مأكول اللحم فإنه يجوز في الصغير دون الكبير. لماذا؟ لأن الخصاء من شأنه أن يوفر اللحم، من شأنه أن يوفر اللحم وأن يزيد المخصي لحما ودهنا، فقد أذن فيه بعض أهل العلم دون غير مأكول اللحم طلبا للحم، طلبا لمزيد اللحم، بخلاف غير مأكول اللحم فما قيمة أن يكون ذا لحم؟ إذا كان اللحم حرام لا يؤكل، فما قيمة تثمينه؟ فإذا كان هذا الخلاف في الحيوان فهو من باب أولى أن يكون في بني الإنسان. ولذلك أجمع أهل العلم على أن الخصاء حرام في بني الإنسان، سواء كان كبيرا أو صغيرا، رجلا كان أو امرأة، رجلا كان أو امرأة. فقال أبو هريرة رضي الله، قال سعد: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل. يعني ما فيش حاجة اسمها رهبانية، لا رهبانية في الإسلام، لأن الإسلام وسط بين الرهبانية التي هي الروحية المحضة وبين المادية المحضة. فإن المادية المحضة إنما هي أخلاق اليهود، وإن الروحانية المحضة التي لا علاقة لها بسير الحياة إنما هي كانت من شأن أحبار وعلماء بني إسرائيل ممن تابعوا عيسى عليه السلام، أو ممن تنصروا وكانوا على ما على ديانة عيسى عليه السلام، يعني النصارى. فالرهبانية من عمل الأحبار، من عمل النصارى، والمادية من عمل اليهود، والإسلام واسط بين هذا وذاك. فلا أحد ينغمس في المادية إلى ذقنه، كما أنه لا يغرق في الروحانية أبدا لا يخرج منها، والإسلام وسط بين هذا وذاك، ساعة وساعة، كما في حديث حنظلة رضي الله تعالى عنه، ساعة وساعة. فهذا موقف الإسلام من المادية والروحانية، أنه يقف بينهما لا يقف مع واحد منهما، فإنه لا رهبانية في الإسلام. وإن الذي أراد أن يختصي إنما أراد أن يكون راهبا، بمعنى بالغا في العبادة مبلغا عظيما كما بلغه أحبار بني إسرائيل وزيادة، فرده النبي عليه الصلاة والسلام عليهم ولم يأذن لهم في الخصاء. قال سعد: ولو أذن له، أي ولو أذن له في التبتل، أي في الانقطاع للعبادة، لاختصينا، ولكن لم يأذن له، ولكن لم يأذن له. فإذا كان المرء يحرم عليه الاختصاء فلا بد وأن يكون له ميل وهوى إلى النساء، إلى النساء، لأن هذه طبيعة الله تبارك وتعالى وفطرته التي خلق عليها الخلق. خلق الرجل له ميل إلى النساء، وخلق المرأة لها ميل إلى الرجال، وإلا لو نفرت المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة لم يكن لخلق الرجال والنساء فائدة ولا حكمة، ولكن الله تبارك وتعالى خلقهما لحكمة عظيمة، وهي تحقيق العبودية لله عز وجل في الأرض بالإنجاب وكثرة النسل والتزاوج، وأن يقر كل منهما عند الآخر، وأن يتعايشا في مودة ورحمة، وغير ذلك من الأغراض الشرعية للزواج. ولذلك أنت لا تأمن أبدا الفتنة على من بلغت من النساء إلا أن تكون في أحضان رجل، ولا تأمن الفتنة على الرجل إلا أن يكون في أحضان امرأة إذا بلغ. فإذا ترك الأمر وتأخرت المرأة في الزواج، وتأخر الشاب في الزواج، ربما لا يؤمن عليهما الفتنة، وأن يلتقيا في غير طريق شرعي. وهذه فطرة الله تبارك وتعالى التي فطر الناس عليها وخلقهم عليها، أن الرجل عند البلوغ لا يأنس إلا بوجود امرأة، والمرأة كذلك. وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد، حدثنا إبراهيم بن سعد وهو المدني، عن ابن شهاب الزهري، عن سعيد بن المسيب قال سمعت سعدا. انظروا لهذا الاسناد مع الاسناد مين السابق، لما كانت الفروق كثيرة جدا، كثيرة، افرده باسناد لوحده، باسناد لوحده. فسعد في الاسناد الاول هو نفس سعد في الاسناد الثاني، يعني معناته الراوي ايه؟ الراوي واحد، راوي الحديث هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد، سعد بن ابي وقاص في الاول وفي الثاني. لكن انظر الى الذي روى عن سعد، في الاسناد الاول هو سعيد بن المسيب، وفي الاسناد الثاني هو سعيد بن المسيب، ولكن في الاسناد الاول قال سعيد عن سعد بن ابي وقاص، عن سعد بن ابي وقاص، وفي الاسناد الثاني قال سعيد سمعت ايه سعدا. وفي فرق كبير جدا بين قول الراوي سمعت فلانا وعن فلان، وعن فلان، لان كلمة عن، عن يستخدمها المدلسون، يستخدمها المدلسون، ولا يستخدمون سمعت وسمعنا وحدثني وحدثنا الا اذا حصل لهم السماع حقيقة. فلما اختلف الاسناد كله لابد وان يفرد اسناده منهما بايه؟ بطريق لوحده، وهذا الذي فعله مسلم عليه رحمة الله. سمعت سعدا يقول رد على عثمان بن مضعون التبتل ولو اذن له لاختصينا. قال مسلم حدثنا محمد بن رافع وهو بلدي مسلم من نيسابور، نيسابوري خشيري احد العباد، قال حدثنا حجين ابن المثنى، حجين ابن المثنى وهو ابو عمر اليمامي قاضي خراسان وتحول عنها وسكن بغداد، قال حدثنا ليث، والليث اسم على مسمى، الليث بن سعد الإمام العلم الثقة الجبل الحجة، المصريون يعرفون الليث، وله مكان معلوم علم عليه، لم يندم الشافعي وأحمد على فوت علم أحد كفوت علم الليث عليهما. الليث كان جوادا سخيا، كان إذا جاء من الأسكندرية إلى القاهرة كانت له سفن، سفينة تحمل متاعه وأخرى تحمل نساءه وخدمه وثالثة تحمل أمواله وطعامه للإنفاق على طلاب العلم والفقراء والمساكين. كان جوادا سخيا. الليث بن سعد يروي عن رجل يسمى عقيل، وهو عقيل بن خالد ابن عقيل، كأني أريد أن نفرق بين عقيل وبين جده عقيل، لأنك ممكن تنطق الاثنين عقيل أو تنطق الاثنين عقيل. الولد هو عقيل والجد هو عقيل، الأموي مولاهم القرشي، سكن المدينة ثم سكن الشام ثم سكن مصر واستقر بها ومات بها، وانتفع به الليث انتفاعا عظيما جدا. ولذلك اذا روى الليث عن عقيل فانما هو عقيل واحد، مفيش حد تاني غيره، عقيل بن خالد بن عقيل الاموي. نعم. عن ابن شهاب انه قال اخبرني سعيد بن المسيب انه سمع سعد بن ابي وقاص يقول اراد عثمان بن مضعون ان يتبتل، يعني ان ينقطع العبادة، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو اجاز له ذلك لاختصينا جميعا لشدة رغبة الصحابة رضي الله عنهم في عبادة الله تعالى وفي طاعته، ولكن لم يؤذن لهم، فان المرء يأخذ من دنياه حظا ومن طاعة ربي حظا اخر. لكن لا يعني هذا انك تأخذ من دنياك ما وافق الطاعة وخالفها، حتى لا يفهم من كلامي ان بقى ساعة قلبك وساعة ربك، او ساعة ربك دي ما بتجيش ابدا وساعة قلبك دي معاصي من اولها لاخرها. طبعا ده كلام انا لم اقصده، وانما قصدت ان المرأة لبدنه شهوات، هذه الشهوات كذلك تؤدى في طاعة الله عز وجل. فان الرجل يحتاج الى طعام وشراب وجماع، ولكن ينبغي ان ينوي بهذا كله طاعة الله عز وجل. نعم. فاذا فعل فانما فعله هذا يؤجر عليه عند الله عز وجل. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه إن أحدكم يأتي شهوته وله فيها أجر، فتعجب الصحابة رضي الله عنهم كيف يأتي أحدنا امرأته ويؤجر، إذا كان الواحد منا هو الذي يحرص على ذلك ويتمناه ويتخذ له الوسائل والأسباب فكيف يؤجر عليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو وضعها، أي هذه النطفة، أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ كده الصورة اتضحت، هي نفس النطفة لو وضعها في حرام للازمه الحد، ولو وضعها في حلال وهي امرأته أو ملك اليمين لكان له لزاما أجر، إذا كان ينوي بذلك طاعة الله تبارك وتعالى والحرص. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول تزوج الولود الودود فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة، فإني مباهن بكم الأمم، وفي رواية فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وفي الحديث والنبي يأتي ومعه الرهط، والنبي يأتي ومعه النفر، والنبي يأتي ومعه الاثنين، والنبي يأتي ومعه الواحد، والنبي يأتي وليس معه شيء. وفي الحديث ايضا يقول نحن الاخرون السابقون، يعني نحن اخر الامم ولكننا اسبق الامم من حيث المكانة والمنزلة عند الله ومن حيث العدد. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال والذي نفس بيده إنكم لا أكثر من ذلك، إنكم لا أكثر من ذلك. أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال والذي نفس بيده إنكم لا أكثر من ذلك. أما ترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال والذي نفس بيده إنكم لا أكثر من ذلك. إن أهل الجنة 120 صفا، أنتم منهم 80، أنتم منهم 80. يعني معناته أن هذه الأمة المحمدية تحتل في الجنة مقدار إيه؟ الثلثين، الثلثين. الباب الثاني باب ندب من رأى امرأة، يعني باب استحباب من رأى امرأة فوقعت في نفسه أن يأتي امرأته أو جاريته، يعني باب استحباب من وقع نظره فجأة على امرأة، على امرأة فحاك في نفسه أو تحركت شهوته أن يذهب إلى امرأته، فأن يأتيها بمعنى يجامعها، بمعنى يجامعها كما في الحديث فإن معها كالذي معها، وفي رواية فإن عندها كالذي عندها. إن النساء كلهم واحد وإن الرجال كلهم واحد، فإن الذي مع كل رجل كالذي مع الآخر، وكذلك النساء. فإن الرجل لو وقع نظره فجأة، لأنه لا يحل للرجل أن يطلق نظره إلى النساء، وكذلك لا يحل للمرأة أن تطلق نظرها إلى الرجال، فإن المرأة لو نظرت إلى رجل بالقياس فوقع في نفسها وأهوته، فلا بأس أبدا أن تطلب من زوجها أن يواقعها. وإن الرجل إذا وقع نظره على امرأة فجأة فوقعت في نفسه وتحركت شهوته أن يذهب إلى امرأته ولو كانت مشغولة، ولو كانت في شغل عظيم بإمكانها أن تنفك عنه للزمها أن تطيع زوجها مخافة التأخير أن يتضرر الرجل في بدنه أو في دينه، مخافة أن يتضرر الرجل في بدنه بوجود الشهوة وغليانها فيه، أو يتضرر في دينه بأن يأتي الحرام أو يطلق النظر إلى محارم الله عز وجل. فقال الإمام النووي باب ندب من رأى امرأة فأعجبته، أي فوقعت في نفسه أن يأتي امرأته أو أمته. المرأة أو ملك اليمين، طبعا ملك اليمين ما فيش ملك يمين الأيام دي، لأن ملك اليمين يستلزم الجهاد. قال مسلم حدثنا عمرو بن علي، عمرو ابن علي وهو أبو حفص الفلاس، إمام كبير جدا من أئمة النقل والنقد، ولذلك هو عالم من علماء الجرح والتعديل. يقول فلان ثقة فلان ضعيف، قوله ملء العين والرأس لأنه من الأئمة الكبار كابن معين وأحمد بن حنبل وغيرهم، ولكن من الذي يسمع عنه إلا بعض طلاب الحديث يعرفون من هو عمرو بن علي الفلاس. ونسب أو لقب بهذا اللقب نسبة إلى الفلوس، أي نسبة إلى الصرافة، لأنه كان صرافا، كان يبيع الفلوس ويشتريها. فسكن هذا الرجل بغداد وهو بصري الأصل وهو حافظ متقن. قال حدثنا عبد الأعلى وهو ابن عبد الأعلى البصري السامي أبو محمد، كان أحيانا يقال له أبو همام، ولكن الصحيح أن كنيته أبو محمد، وكان يغضب غضبا شديدا إذا ناداه أحد وقال يا أبا همام، كان يغضب غضب شديد. قال حدثنا هشام، هشام هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، ابن أبي عبد الله الدستوائي، اسم أبيه سنبر، سين نون باء راء، سنبر، ولكنه عرف بكنيته حتى خفي اسمه على الناس. هشام بن أبي عبد الله الدستوائي في الغالب يروي عن أبيه لأنها نسخة قد أخذها عن أبيه، عن عائشة، عن أبي الزبير. هشام بن أبي عبد الله يروي عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي، وكذلك أبو الزبير يروي عن جابر نسخة عظيمة. وفي رواية أبي الزبير عن جابر خلاف عظيم عند المحدثين نذكره في المستقبل بإذن الله تعالى. عن جابر، وهو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة، فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة، وهي تمعس منيئة، ومعنى تمعس أي تدلك، والمنيئة هي الجلد، يعني كأنها أخذت جلدا تدلكه لأجل الدباغ، لأجل أن تدبغه. فقد أتى النبي عليه السلام امرأته زينب وهي على هذه الحال، لما رأى امرأة أسرع إلى امرأته فقضى حاجته، ثم خرج إلى أصحابه فقال: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله. العلاج هو فإذا رأى أحدكم امرأة وقعت في نفسه فليذهب إلى امرأته، فإن ذلك يرد ما في نفسه، أي يرد الشهوة التي تحركت في نفسه. ولا شك أنه لا يخلو من ذلك إنسان، لا يخلو من ذلك إنسان، كما قلنا للطبيعة والفطرة التي ركبت في بني آدم، بل في كل الخلق، حتى الحيوانات وحتى الطير والحشرات لها نفس الشهوة. فعلاج الرجل إذا وقع نظره على امرأة فوقعت في نفسه أن يذهب إلى أهله، فأن يواقعها وأن يجامعها وأن يأتيها، لأجل أن يذهب الذي كان يجد في نفسه، فلا يقع في الحرام ولا يتضرر بدنه كذلك. حدثنا زهير بن حرب، وهو أبو خيثمة النسائي، من بلد في عوالي العراق بين إيران وبين العراق تسمى نسا، منها هذا الرجل زهير بن حرب، ومنها الإمام النسائي أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب صاحب السنن. قال: حدثنا زهير بن حرب، كنيته أبو خيثمة بالثاء، نزل هذا الرجل إلى بغداد وترك نسا، فنسب إلى بغداد. وإن الرجل ينسب إلى البلد الذي نزل فيه إذا مضى عليه فيها 4 سنوات أو 5 سنوات، يعني لو الرجل مثلا مكي وجاء إلى مصر فمكث بها 5 سنوات، نقول فلان المكي المصري، يعني المكي أصلا ومولدا ونشأة، المصري رحلة واستقرارا ووفاة، زي ما قلنا كده مثلا في عقيل بن خالد، قلنا مدني أموي، مدني شامي مصري، واستقر بها خلاص بقى منها. قال: حدثنا عبد الصمد، وهو عبد الصمد بن عبد الوارث البصري، كنيته أبو سهل، كنية جميلة جدا أبو سهل، وهو عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد العنبري، هو وأبوه من أئمة الرواة، من أئمة الرواية. حدثنا حرب ابن أبي العالية وهو أبو معاذ البصري. حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فذكر بمثله، أي فذكر الحديث هنا كما ذكره في الرواية الأولى تماما بتمام. وقلنا في درس مضى أن قول الراوي أو قول المصنف بمثله يختلف عن قوله بإيه؟ بنحوه، فإن المثلية تقتضي وتستلزم المطابقة، نفس الكلام. أما النحوية فتستلزم أن يكون الكلام له نفس معنى الكلامين السابق. قال غير أنه قال، وهذا الخلاف، هذا خلاف، غير أنه قال فأتى امرأته زينب ويتمعس منيئة ولم يذكر تدبر في صورة شيطان، يعني ذكر فقط تقبل في صورة شيطان ولم يذكر تدبر في صورة شيطان. وحدثني سلمة ابن شبيب وهو المسمعي النيسابوري، المسمعي الأصل النيسابوري، ثم نزل هذا الرجل مكة واستقر بها. حدثنا الحسن ابن أعين، الحسن ابن أعين مش ابن أعين، كثير من الشباب بسمعهم يقرأوا الحسن ابن أعين وهو خطأ، الحسن ابن أعين، وأعين جده، أعين جده وليس أبوه المباشر وإنما هو جده، والأصل أنه الحسن بن محمد بن أعين. لكن أحيانا من طول الملازمة يشتهر في أعراف الناس أن فلان هو ابن فلان وليس ابن الحقيقة، يعني ممكن راوي أو تلميذ يلزم شيخا، هذا الشيخ جده، فيلزمه في الليل والنهار ويكثر عنه الرواية فيشتهر بين الناس أنه ابن لهذا الرجل وليس كذلك، بل هذا جده. أحيانا يعني دي ممكن تداركها مع النظر والبحث في كتب الرجال، يمكن تداركها، بخلاف الرجل إذا نسب إلى جده لأمه، ما دي بقى واقع مش فايته، يوم ما ينسب الرجل لأمه لجده لأمه دي بتبقى قضية عويصة جدا في علم الرجال، مين اللي يعرفها؟ مين اللي يوصل إليها؟ زي أحمد بن منيع، أحمد ابن منيع، من هو أحمد بن منيع؟ طبعا أنت الطبيعي أنك أنت هتروح لأي كتاب من كتب الرجال وتقول أنا عايز أعرف أحمد ابن منيع، هتدور على من تسمى بأحمد وأبوه اسمه إيه، هتلف في العالم، العالم كله مش هتلاقي، مال إيه؟ لا ده هو الرجل المعروف بأبي القاسم البغوي، أبي القاسم البغوي، أحمد ابن مين ابن مين ابن مين، ما فيش في اسمه من أول لأخره منيع، رمال ده منيع ده جت منين؟ يقول لك ده كان قاعد مع جده لأمه، كان ساكن معه مستقر معاه، فنسب إليه لكثرة الملازمة، لكثرة الملازمة والحمل عنه، فاشتهر بين الناس بأنه أحمد ابن مين ابن منيع، لكن لا ده منيع في وادي وأبو القاسم البغوي في وادي آخر خالص. نعم. فهذا الرجل الحسن بن أعين أبو علي الحراني ينسب إلى جده أعين، ولكن والده اسمه محمد. قال حدثنا معقل، وهو معقل بن عبيد الله الجزري أبو عبد الله العبسي، عن أبي الزبير قال قال جابر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحدكم أعجبتهم المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه، فإن ذلك يرد ما في نفسه. يقول الإمام النووي معنى الحديث أنه يستحب لمن رأى امرأة فتحركت شهوته أن يأتي امرأته أو جاريته، أن يأتي امرأته أو جاريته إن كانت له جارية، فليواقعها ليدفع شهوته وتسكن نفسه ويجمع قلبه على ما هو بصدده. وأما قوله عليه الصلاة والسلام إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، قال العلماء معناه الإشارة إلى الهوى، الإشارة مش معنى كده أن المرأة نفسها إيه؟ شيطان، ولكن الحديث أشار إلى الهوى والميل الذي يشعر به المرء فين؟ في قلبه إذا رأى مين؟ المرأة، إذا رأى المرأة، لأن الذي يزينها ويجملها ويحليها في عينك هو مين؟ ولذلك شوف أنت ممكن تتلطف، يعني طبعا احنا مصريين وبندخل اي مكتب في اي مصلحة حكومية او غير حكومية بنلاقي 30 مكتب في غرفة واحدة، 30 مكتب في غرفة واحدة، 20 امرأة و10 ايه رجال، او 29 امرأة وواحدة ايه واحد بس ايه. ما هو الانسان يعني يعيش يؤثر ويتأثر، بس مش معقول بقى راجل هيؤثر في مين؟ في 29 امرأة. ولذلك الرجل اذا جالس النساء اكتسب صفة النساء، وصعب انه يبقى راجل كده شهم وعنده كده خشونة وصفات رجولة، صعب يبقى راجل ازاي، وبنات في بنات وميوعة في ميوعة، خدت بالك؟ واخبار النساء بعد ما كان اعمى ومتغمي، ما كل واحدة الا من رحم الله بتخرج من بيتها تهتك الستر الذي بينها وبين الله، وتضع عنها قناع الحياء، فتتكلم في وسط زميلاتها رجالا ونساء، تتكلم بما كان وما يكون وما سيكون بينها وبين زوجها، ولو كان ذلك الكلام ولو كانت تلك الأحداث إنما هي أحداث الفراش، تتكلم بلا حياء، لأنها لما قبلت أن تخرج كان لابد وأن تدفع الثمن ويخلع قناع الحياء عن وجهها، عن وجهها. فكذلك الرجل إذا جلس في وسط النساء اكتسب صفة النسوة، فتجد كالمخنث تماما، كما أنك تجد المرأة التي وقعت بين 7 أو 10 من الرجال تجد امرأة خشنة تصلحش ابدا ان تكون امرأة، دي تتكلم بصوت اجش وامورها حازمة جدا ولا ترجع في قولها ابدا، ولو كان خطأ وبان لها لا ترجع. لماذا؟ لانها اكتسبت صفة الرجولة من زمايلها الرجال اللي قاعدين معاها في الشغل. فخروج المرأة في غاية الخطورة، في غاية الخطورة، اولا انها تفسد الرجال، ثانيا هي بنفسها تفسد على بيتها وعلى زوجها واولادها وقومها وعشيرتها. ناهيك ان الرجل يتجمل احسن التجمل في منظره وهيئته وملبسه ومشربه امام النساء الاجانب، ويكون في غاية التعاسة والنكد مع امرأته في البيت. خدت بالك؟ المرأة اللي هي زميلته في العمل دي اللي هو كل يوم بيتجمل له وعمال يحسب الحساب وينام يفكر هيتكلم فيه بكرة وهيلك فيه بكرة ويخترع موضوع فاضي كذب في كذب كله عشان يتجمل بيه امام زميلته، خليه يجوزه، خلي الموظف ده يجوز زميلته، هو اسبوع واحد، اسبوع واحد
وبعد كده هيلف على غيرها وهتبقى حكمها حكم الاولى. وهيجيب منين ده طبائع؟ هيجيب منين الرجل ده؟ والمرأة تقعد تتكلم بنعومة شديدة جدا مع زمايلها الرجالة. لو بتتكلم بالنعومة دي في بيتها عمر البيت ما يخرب ابدا، خدت بالك؟ ولكن هي ايه؟ تضرب بوز في وش جوزها زي ما جوزها بيضرب بوز في وشها. حياة في البيت كلها ضنك، وبيوت اغلقت على براكين من نار. ولكن في مواطن العمل تجد اخلاقا غير التي تجدها بين الرجل وبين امرأته. قال ان المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان. قال العلماء معناه الاشارة الى الهوى والدعاء الى الفتنة لما جعله الله تعالى في نفوس الرجال من الميل الى النساء والالتذاذ بالنظر اليهم وما يتعلق بهن، فهي شبيهة بالشيطان في دعائه الى الشر بوسوسته وتزيينه له. ويستنبط من هذا انه ينبغي لها الا تخرج بين الرجال الا لضرورة، وانه ينبغي للرجل الغض عن ثيابها والاعراض عنها مطلقا، واما في قوله ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة لها فقضى حاجته ثم خرج الى اصحابه فقال ان المرأة تقبل في صورة شيطان الى اخر الحديث، قال العلماء انما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيانا لاصحابه وارشادا لهم لما ينبغي لهم ان يفعلوه، فعلمهم بالقول والفعل، فعلمهم بقوله وعلمهم بفعله عليه الصلاة والسلام. وفيه انه لا بأس بطلب الرجل امرأته الى الوقاع والجماع في النهار وغيره، لان بعض الناس يتصور انه لا يجوز الجماع في النهار، والصواب ان الجماع جائز في كل وقت من ليل او نهار. فلا بأس ان يطلب الرجل امرأته اذا احتاج اليها في اي وقت وان كانت مشتغلة بما يمكن تركه، لانه ربما غلبت على الرجل شهوة يتضرر بها اي بالتأخير بها في بدنه او في قلبه وبصره. والله تعالى اعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله تعالى لي ولكم.